أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الصورة الأولى من الصور التي يجوز فيها بيع الوقف، وهي خراب الوقف وسقوطه عن الانتفاع. وقلنا إن المصنف قدس سره يختار جواز البيع ككثير من الفقهاء والعلماء الآخرين، ويستدل المصنف على جواز البيع بدليلين. الدليل الأول هو أن المقتضي موجود والمانع مفقود، أما المقتضي فهو ثبوتا وجود الملكية وإثباتا عمومات صحة البيع والتجارة، أما المانع فهو مفقود، لأن المانع إما هو الإجماع، وهو شنو؟ الرد عليه واضح، إذ مع قول أكثر الفقهاء بالجواز كيف يدعى الإجماع على عدم الجواز؟ وحتى لو كان الإجماع موجودا فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو صورة عدم وجود الضرورة، أما مع وجود الضرورة كالخراب فيجوز البيع. هذا إذا كان المانع هو الإجماع. وإما هو الروايات، والروايات التي يتصور منعها روايتان: الرواية الأولى رواية أبي علي بن راشد التي قال فيها الإمام سلام الله عليه لا يجوز شراء الوقف، وهذه الرواية لا تصلح للمانعية. لماذا؟ لأنها منصرفة إلى حالة عمران الوقف لا خراب الوقف، كما بينا في الدرس السابق. الرواية الثانية التي قد يقال بمنعها لبيع الوقف، وهي مكاتبة الصفات عن الإمام العسكري سلام الله عليه، قال: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. المصنف يقول هذه الرواية أيضا لا تصلح أن تكون مانعا من البيع. أما أولا لأن المقصود من هذه الرواية هو وجوب مراعاة الكيفية التي اختارها الواقف في الوقف، فيجب أن نلتزم بما اختاره من شرط أو قيد أو زمان أو مكان، هذا هو المراد. ومسألة جواز البيع وعدم جواز البيع ليست من الأمور التي بيد الواقف، نحن يجب علينا مراعاة ما يقرره الواقف، والبيع وعدم البيع ليس من المقررات التي يقررها الواقف، بل هي حكم شرعي بيد الشارع. وإذا كان حكما شرعيا فنحن نتبع الحكم الشرعي، أما الرواية فتقول يجب مراعاة ما يشترطه الواقف، يعني ما في حدود صلاحيات الواقف يجب الالتزام به، أما جواز البيع وعدم جواز البيع فلا علاقة له بالواقع، بل هو حكم شرعي، سواء اشترطه الواقف كما في وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: صدقة لا تباع ولا توهب، أو لم يشترطه الواقف. على كلا الفرضين هو حكم شرعي. فإذا ارتأى الشارع أن يحكم بجواز البيع فهذا لا يتنافى مع حق الواقف، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن عدم جواز البيع أو جواز البيع من الأمور التي بيد الواقف، وقلنا بأن الواقف اشترط عدم جواز البيع، اشترط عدم البيع، لا تباع ولا توهب، فنسأل: لماذا الواقف يشترط هذا الشرط؟ الجواب: قصد الواقف من اشتراط عدم البيع هو انتفاع البطون اللاحقة من هذه العين، لذلك اشترط عدم جواز بيعها. فقصده الأساسي من اشتراط عدم البيع هو شنو؟ لكي يصل النفع إلى جميع البطون، وهذا غير موجود في محل كلامنا، لأننا افترضنا أن الوقف سقط عن الانتفاع فلا فائدة منه حتى ننتظر البطون الأخرى. ما هو حق البطون الأخرى إذا كانت العين لا فائدة فيها؟ والنتيجة، إذن الرواية التي تقول الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها لا تصلح أن تكون مانعا عن جواز البيع في الصورة الأولى. قال: وأما قوله عليه السلام في مكاتبة الصفار: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلا يدل على المنع هنا أيضا عن البيع. لماذا؟ لأنه هذا الحديث مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف، المرسومة من قبل من؟ من قبل الواقف. يجب أن نراعي الكيفية المرسومة من قبل الواقف، والبيع وعدم جواز البيع ليس بيد الواقف، وليس منها من هذه الكيفية المرسومة عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف سواء ذكر في العقد أو لم يذكر، هو حكم شرعي من أحكام الوقف، وليس بيد الواقف اشتراطه أو عدم اشتراطه. وإن ذكر في متن العقد كوقف أمير المؤمنين سلام الله عليه صدقة لا تباع ولا تباع، هذا لا يدل على أنه شنو داخل في حقيقة الواقف وبيد الواقف، وإنما هو حكم شرعي للاتفاق على أنه ياهو أنه عدم بيعه لا فرق بين ذكره فيه، يعني وين؟ في متن العقد، وتركه. طبعا هذا الكلام هنا يمكن المناقشة فيه. ليش شنو المناقشة؟ يعني هنا تنافي بين هاي العبارة وبين ما قاله المصنف سابقا. هناك قال لا تباع ولا توهب وصف نوعي داخل في حقيقة الوقف، أما هنا يقول هو حكم شرعي خارج عن حقيقة الوقت. صار التنافي واضح؟ هناك يقول النواص لا تباع ولا تهاء، هو وصف نوعي داخلي، يعني وين داخل؟ في حقيقة الوقت، فلا علاقة له بالشارع، بل هو داخل في ماهية الوقت. أما هنا يقول لا، هو خارج عن حقيقة الوقت، بل هو حكم شرعي من أحكام الوقت وليس داخلا في حقيقة الوقت. وهذا تنافي بين العبارتين للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره في متن العقد وتركه، وقد تقدم ذلك في التعليق على هذه الفقرة لا تباع ولا توصف، وتضعيف قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه. إذا تذكرون عقدنا بحث أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع أو لا، لا يبطل إلا بعد البيع. الشيخ صاحب الغطاء والشيخ صاحب الجواهر اختار البطلان بمجرد الجواز، لأن جواز البيع يتنافى مع حقيقة الوقف. قلنا هناك لا، جواز البيع لا يتنافى مع حقيقة الوقف. هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو سلم أن المأخوذ في الوقف إبقاء العين وعدم جواز البيع، لو سلمنا ذلك فإنما هو مأخوذ في الوقف من قبل الواقف. الهدف منه شنو؟ وصول النفع والانتفاع إلى جميع البطون. وفي محل كلامنا أصلا لا انتفاع، لأن العين سقطت عن الانتفاع، فإنما هو مأخوذ في الوقف من حيث كون المقصود انتفاع البطون أو انتفاع البطون به مع بقاء العين، والمفروض تعذره هنا، تعذر من الانتفاع به مع بقاء العين. والحاصل إن جواز بيعه هنا، جواز بيع الوقف هنا في صورة الخراب والسقوط عن الانتفاع مع بقاء العين، غير مناف لما قصده الواقف في وقفه. شون غير منافي؟ لأن قصد الواقف انتفاع جميع البطون، وهنا توجد قابلية لذلك أو لا توجد قابلية؟ لا توجد قابلية. ولذلك لو سألنا الواقف نفسه نقول له ما رأيك نترك العين على حالها فتتلف أو نبيعها ونبدلها بغيرها، أيهما أقرب إلى قصد الواقف؟ الجواب بيعها وإبدالها أقرب إلى قصد الواقف من إبقائها على حالها. فهو إذن بالنتيجة فهو ملك للبطون. أي بطون؟ الموجودة والمتأخرة. فإذا قبلت البطون الموجودة، البطن الموجود البيع، وقبل ولي البطون المتأخرة اللي هو من هو الولي؟ الحاكم الشرعي أو المتولي، جاز البيع، فهو ملك للبطون، يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون. من هو الولي؟ الأولياء، وهو الحاكم الشرعي أو المتولي. والحاصل
عدم جواز البيع لو أخذت الأصل العقد أو كان من أحكام الوقت، شنو فائدة ذكر مثل الأمير المؤمنين صلواته؟
الذكر توضيحي أو تأكيدي أو ما شئت فعبر. إذا كان حكما شرعيا فلا فرق بين ذكره وعدم ذكره، قد يكون الذكر له إشارة إلى أنه حكم شرعي لا أنه من حقيقة الوقف وداخل في حقيقة الوقف، قد يعتبر هذا دليل على أنه حكم شرعي. الحكم الشرعي من أين نأخذه؟ من لسان الإمام سلام الله عليه. فقد يكون قول الإمام لا تباع ولا تهدى أو لا تهاب، هذا دليل على أنه حكم شرعي وليس داخلا في حقيقة الوقف، لكن المصنف لم يطرح هذا سابقا، وإنما قال هو وصف نوعي داخلي. زين، والحاصل ماذا نفهم من كلمة والحاصل؟ أنه نتيجة لما تقدم، فهذه عبارة موهمة، وذلك لأن ما سيقوله المصنف في والحاصل هو الدليل الثاني على عدم، الدليل الثاني على جواز البيع. قلنا المصنف قال بجواز البيع في الصورة الأولى، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو شنو الدليل الأول؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. الدليل الثاني هو تحت عنوان والحاصل، أنه في هذه الصورة، صورة الخراب والسقوط عن الانتفاع، توجد لدينا ثلاث حالات محتملة. الحالة الأولى، الاحتمال الأول، قل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نبقي العين على حالها إلى أن تضمحل وتنعدم تدريجيا، فهذا الحيوان الذي ذبح نتركه إلى أن يتعفن وينعدم، والدار التي انهدمت نتركها إلى أن تنعدم، وهكذا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نجيز للبطن الموجود الانتفاع من الوقف بإتلافه وإعدامه، كما لو أجزنا للبطن الموجود أن يأكل الحيوان الذي ذبح، أو أن يحرق، أو أن يحرق الخشب البالي، أو الحصير الخلق، وهكذا. يعني نجيز للبطن الموجود أن ينتفع به انتفاعا بنحو شنو؟ الإتلاف. الاحتمال الثالث أن نجيز للبطن الموجود التصرف فيه ببيعه وإبداله بما هو قابل للبقاء. يعني هذا الحيوان المذبوح نبيعه ونشتري مكانه حيوان آخر، أو الدار المنهدمة نبيعها ونشتري دارا أو أرضا أخرى، وهكذا. هذه ثلاثة احتمالات. أما الاحتمال الأول فهو باطل جزما، اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ تركها على حالها إلى أن تنعدم شيئا فشيئا، لأنه إتلاف للمال بلا مبرر، وتضييع للمال وهو غير جائز عقلا وشرعا. زين، بلين يعني أن نتركه شنو؟ إلى أن ينعدم دون أن نبيعه، هذا خلاف شنو؟ مقتضى العقل ومقتضى الشارع، لأنه تضييع للمال بدون مبرر. لماذا هذا الحيوان الذي ذبح نتركه إلى أن يتعفن ثم نلقيه في سلة المهملات أو للحيوانات مثلا؟ فلماذا لا ننتفع منه؟ إذن هذا الفرض الأول والاحتمال الأول غير صحيح. وفي ضمن هذه الاحتمالات والرد على الاحتمال الأول، يشير المصنف قدس سره إلى دليل آخر من أدلة عدم جواز البيع غير الإجماع ورواية أبي علي بن راشد ومكاتبة الصفار، دليل آخر على عدم الجواز، وهو استصحاب المنع. توضيحه، هذه العين قبل خرابها كان بيعها ممنوعا، وبعد خرابها شككنا أنه زال المنع أو لا هو باق على حاله، فنستصحب بقاء المنع وعدم جواز البيع. المصنف يجيب عن هذا الاستصحاب بجوابين. الجواب الأول يظهر مما رددنا به الاحتمال الأول. كيف رددنا الاحتمال الأول؟ قلنا هو تضييع للمال ولا يجوز عقلا وشرعا، فالالتزام بعدم جواز البيع هو أمر مخالف للعقل والشارع، أن يوجد دليل اجتهادي على عدمه، يوجد دليل شرعي وعقلي اجتهادي على عدم المنع من البيع لأنه تضييع للمال. وإذا وجد لدينا دليل اجتهادي على عدم المنع فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إن أركان الاستصحاب هنا غير تامة. لماذا؟ وذلك لأن عدم جواز البيع هو أمر ضمني في الوقف، لأن الواقف حينما أوقف العين ما هو قصده؟ قصده انتفاع سائر البطون الموجودة وغير الموجودة، انتفاعها من هذا الوقف، فتجب على الموقوف عليهم الموجودين مراعاة حق البطون القادمة، فإذا وجبت عليهم مراعاة حقوق البطون القادمة ماذا يترتب على ذلك؟ إذن لا يجوز لهم بيعه، فعدم جواز البيع للوقف إنما هو أمر ضمني داخل في ضمن قصد الواقف انتفاع البطون الموجودة واللاحقة، لأننا تجب علينا مراعاة حق البطون اللاحقة، لذلك لا يجوز البيع. فعدم جواز البيع مطلب استقلالي لو مطلب ضمني. المطلب الأصلي ما هو؟ المطلب الأصلي الحفاظ على حقوق سائر البطون الأخرى والحفاظ على حق البطون الأخرى في الانتفاع. زين، والبيع يتنافى مع هذا الحق، لذلك لم نجزه. إذن عدم جواز البيع قبل الخراب إنما كان في ظل وجوب مراعاة حقوق سائر البطون الأخرى. وفي محل كلامنا لا تجب مراعاة حق البطون الأخرى في الانتفاع من العين. لماذا؟ لأنها سقطت عن الانتفاع بها مع بقاء العين، بعد الخراب سقطت عن الانتفاع بها، فلا يوجد أي منفعة ستصل إلى البطون اللاحقة حتى تجب مراعاة تلك المنفعة حتى لا يجوز البيع. والنتيجة إذا سقط وجوب مراعاة البطون القادمة فيسقط المدلول الضمني الذي في ظلها وهو عدم جواز البيع. بعبارة ما قبل الخراب نقطع بعدم جواز البيع لكن في ظل وجوب مراعاة الحقوق المتأخرة. زين بعد الخراب سقط وجوب مراعاة حق البطون المتأخرة فسقط المنع عن البيع. فإذا وجد منع عن البيع بعد الخراب فهو منع جديد وليس هو بقاء للمنع السابق لأن المنع السابق سقط بسقوط حق البطون المتأخرة. فإذا حكمنا بعد الخراب بعدم جواز البيع فهذا حكم جديد غير الحكم السابق. وإذا كان حكما جديدا إذن الموضوع واحد وتغير لا توجد قضية يعني لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فلا يجري الاستصحاب لأن القضية المتيقنة شنو القضية المتيقنة؟ المنع من البيع في ضمن مراعاة حقوق البطون اللاحقة. أما بعد الخراب المنع عن البيع اللي هو القضية المشكوكة فهو حكم جديد وليس هو الحكم السابق فلا يجري الاستصحاب. زين لحد الآن ماذا بينا؟ أبطلنا الاحتمال الأول وذكرنا في ضمنه دليلا على المنع وهو الاستصحاب ورددنا عليه بردين. أما الاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ أن نجيز للبطن الموجود إتلاف العين الانتفاع بالعين عن طريق الإتلاف كأكل الذبيحة مثلا أو حرق الخشب هذا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا إعطاء حق الإتلاف للبطن الموجود يتنافى مع تعلق حق لسائر البطون الأخرى بالعين. بعبارة أخرى العين ليست ملكا طلقا للبطن الموجود حتى نجيز للبطن الموجود إتلاف العين. هذا أولا. ثانيا لو أجزنا للبطن الموجود إتلاف العين فلازم ذلك أننا نجيز له البيع لأن البيع والإتلاف ولا يختلفان. إذا أجزنا له الإتلاف إذا لازم ذلك يجوز البيع فيثبت المطلوب وهو جواز البيع. أما الاحتمال الثالث فهو المتعين يعني بعد أن أبطلنا الاحتمال الأول والثاني يتعين الاحتمال الثالث وهو بيعها وإبدالها بشيء صالح للبقاء والاستمرار لأن هذا هو أقرب شيء لمقصود الواقف. ويتبين لك مما ذكرنا أن البيع سيكون على درجة الجواز يجوز البيع أو يلزم البيع بهذا البيان الذي ذكرناه سنصل إلى نتيجة مفادها لزوم البيع، لأن الاحتمال الأول باطل لأنه إتلاف للمال بلا مبرر، تضييع للمال. والاحتمال الثاني يلازم جواز البيع، فيبقى الاحتمال الثالث، والاحتمال الثالث يقول يجب البيع حتى لا نضيع المال ولا نضيع حقوق البطون الأخرى، ولكي نراعي مقصود الواقف لابد أن نحكم بجواز البيع وإبدالها شنو بعين صالحة للبقاء. قال والحاصل، قلنا هذا هو الدليل الثاني وليس حاصل لما سبق، أن الأمر في صورة الخراب دائر بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول بين تعطيل الوقف حتى يتلف بنفسه، الاحتمال الثاني وبين انتفاع البطل الموجود به بالإتلاف، الاحتمال الثالث وبين تبديل الوقف بما يبقى وينتفع به الكل، البطن الموجود والبطون اللاحقة. هذه ثلاثة احتمالات بس.
شلون إتلاف البطن وشلون انتفاع؟
بلي انتفاع يا احتمال دعا التفسير الثاني مو قلنا هذا ذكرناه سابقا، أن الصورة الأولى هي سقوط الوقف عن الانتفاع مع بقاء العين، وإلا يمكن أن تنتفع لكن شنو مع زوال العين، قلنا كالذبيحة التي ذبحت اللي هي وقف الانتفاع منحصر بمن بأكلها، وأكلها إتلاف، أو الخشبة المهترئة التي ينحصر الانتفاع بإحراقها، وهكذا انتفاع منحصر بعدم بقاء العين، والانتفاع على نوعين، الانتفاع مع بقاء العين كالكتاب أنا أقرأ بينتفع به والعين باقي. المقصود في الوقت هو الانتفاع مع بقاء العين، أما إذا كان الانتفاع يؤدي إلى إتلاف العين كما في الأكل، شن زوال منه؟
انتفاع بزوال يعني
إتلاف. والإتلاف يعني شنو؟ والزوال يعني شنو؟
إتلاف يعني منافي كأنه
بالتعبير يعني. لا ما بأي تنافي. أنا أنتفع من الطعام بأكله يعني شنو؟ يعني بإتلافي. الإتلاف المقصود مو من أنه الإتلاف بلا مبرر شرعي وكذا اللي هو قد ينساق إلى الذهن العرفي، لا لا، المقصود من الإتلاف يعني إعدام الشيء، الانتفاع بالشيء عن طريق إعدامه، مو الإتلاف اللي هو المعنى الشرعي أنه قاعد يتلف شيء وهو حرام وكذا، لا لا مو هذا المقصود، استهلاك الشيء يعني إعدام الشيء. زين، قلنا الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام به، لماذا لا يمكن الالتزام به؟ لأنه تضيع للمال وهو لا يجوز عقلا ولا شرعا، ولذلك هو يتنافى مع الحقوق الثلاثة التي ذكرناها سابقا، حق الله سبحانه وتعالى وحق الواقف وحق الموقوف عليه. قال والأول تضيع للمال مناف لحق الله تعالى وحق الواقف وحق الموقوف عليه في الوقت، وبه يعني بمن به بردنا على الاحتمال الأول يندفع استصحاب المنع، هذا الرد الأول على الاستصحاب، أنه إذا وجد لدينا دليل على عدم جواز تضييع المال وحرمته شرعا فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. الرد الثاني على الاستصحاب مضافا إلى كون المنع السابق عن البيع هو في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقت. ما هو وجوب العمل بمقتضى الوقت؟ وهو يعني العمل بمقتضى الوقت انتفاع جميع البطون بعينه، يعني بعين الوقت انتفاع جميع البطون بعينه يدل ضمنا على عدم جواز البيع، وقد ارتفع قطعا. من هو الذي ارتفع؟ وجوب مراعاة حق جميع البطون يعني انتفاع جميع البطون مع بقاء العين. لماذا ارتفع قطعا؟ لأن العين سقطت عن الانتفاع مع بقاء العين، فلا يبقى ما كان في ضمنه، وهو عدم جواز البيع. وإن حكمنا بعدم جواز البيع بعد الخراب فهذا حكم جديد مغاير للحكم السابق، فالقضية المتيقنة هي غير القضية المشكوكة فلا يجري الاستصحاب. وأما الاحتمال الثاني إتلافها الانتفاع بها مع الإتلاف فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فمع منافاته لحق تائر البطون أن نجيز المن للبطن الموجود أن ينتفع من العين بإتلافها، فهذا يتنافى مع حق تائر البطون. يعني شوفون أكو تذبذب بالعبارة. قبل شوية في الرد على الاستصحاب قال وهو انتفاع جميع البطون بعينه وقد ارتفع قطعا، يا هو اللي ارتفع حق تائر البطون في الانتفاع. الآن شوفوا منافاته لحق سائر البطون، كون يعبر بطريقة أخرى أنه لا نجيز لهم الإتلاف لأنه ليس ملكا طلقا لهم، ليس ملكا طلقا للبطن الموجود. هذا الرد الأول. الرد الثاني يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذا جاز للبطن الأول إتلاف العين إذن يجوز له بيعها، إذ لا فرق بين إتلافه ونقله بعقد لازم كالبيع. والثالث هو المطلوب اللي هو شنو؟ إبدال العين بما ينتفع به الجميع، بما ينتفع به الجميع. نعم. الآن ما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ هي جواز البيع عن طريق شنو؟ أن نبيع ونستبدل عينا أخرى، يعني يجب البيع والإبدال. نعم نستدرك ونقول في صورة واحدة نقول بعدم وجوب الإبدال، نقول لا يجب الإبدال بل يجوز الإتلاف بدون إبدال. وهذه الصورة هي فيما لو كانت العين الموقوفة غير قابلة للبقاء والاستمرار بل لها عمر محدود ينقضي بانقضاء الأيام. مثلا من أوقف كبشا لزيد وأولاد زيد، أوقف كبشا لعشرة بطون من أحفاد زيد، كان شنو؟ لا نرى كبشا عمره يطول قد 150-200 سنة، وإنما الكبش إذا يطول إذا يطول قد ياخذ 10-20 سنة، قول هسه إذا كلش زيد يعني 10 سنين 15 سنة. أما أولاد زيد وأولاد أولاد زيد وهكذا فهذه العين قابلة للاستمرار أو غير قابلة للاستمرار؟ غير قابلة. أو من أوقف عبدا لخدمة المسجد فعمر العبد شقد المتعارف 60-70 سنة، ولا العبد مع هذا الشغل والتعب ما يطول 30 سنة يعني، هسه هنقول 60-70 سنة، وإن كان عقلا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره، لكن المتعارف أنه لا يستمر أكثر من ذلك، فهو ينقضي بانقضاء الأيام. طبعا وهناك بعض الحيوانات أصلا غير قابلة للاستمرار أكثر من يوم واحد كما قيل في البعوض، البقى يقولون عمرها 24 ساعة. فمن أوقف بقة لخدمة المؤمنين زين فهذه أيضا غير قابلة للاستمرار. فإذا كانت العين غير قابلة للاستمرار، أصلا بناء الدار، الدار الموقوفة، الدار إيش قد تستمر يعني؟ الدار 100 سنة 200 سنة مو 1000 سنة يعني تستمر. فإذا كانت العين غير صالحة للاستمرار إلى مدى الدهر حينئذ نقول إذا وصلت إلى حد انتهى فيها عمرها أو شارف على الانتهاء صارت ملكا طلقا لذلك البطن الموجود، فيجوز له بيعها أو إتلافها وأكل ثمنها دون أن يبدلها شنو بعين أخرى. قال لأن البطون الأخرى بعد ما لها حق، ما يحتاج هو أصلا في هذه العين التي أوقفها. لو أوقف عبدا اللي هو عمره يصير 60 سنة، زين من يأتي بعد 100 سنة من البداية ليس له حق الانتفاع. لو كان له حق من البداية لوجب علينا الإبدال، أما هو من البداية نكتشف أنه ليس له حق الانتفاع. وهكذا في الأمور الأخرى كالكبش مثلا، فإنه إذا كان عمره 10 سنين ويموت فهذا يعني أن البطون التي تأتي ما بعد 10 سنين أصلا من البداية ليس لها حق، حتى نراعي هذا الحق بالإبدال. ننتظر الكبش إلى آخر سنين عمره فيذبحونه ويأكلونه وتنتهي القضية.
يجوز احنا قدمنا هذا الشيء على سبيل الفضل، قدمنا هذا الشيء لعل اكو في البطون الله تعالى منفعه
لهم. لا الان الواقف شو يقول؟ الواقف يقول اوقفت هذا الكبش لزيد واولاد زيد واولاد زيد الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كلامنا في الوقف المؤبد. زين نقول إذا كان يعلم أن الكبش لا يستمر 10 سنين، إذا قصده لانتفاع البطون ما بعد 10 سنين ليس إرادة جدية يعني عندنا، لأن هو يدري أنه سيموت بعد 10 سنين، إذا قصده انتفاع هذه البطون في هذه الفترة. أما ما بعد ذلك فلم يثبت لهم حق في الانتفاع منذ بداية الوقت، وإذا لم يثبت له حق بالانتفاع فآخر بطن يجوز له البيع، لأن البطون اللاحقة له ليس لها حق الانتفاع من البداية.
هذا على فرض الانتفاع بنفس العين فقط وإلا بإبدال.
وهو أوقف العين
يعني
سؤال متى يجب الإبدال إذا أردنا أن نراعي حقوق البطون المتأخرة، فكون نثبت بالبداية أكو حق للبطون المتأخرة، أما إذا من البداية البطون المتأخرة ما له حق بعد ما يجب الإبدال، ما له حق في العين. لا بد أن نثبت حق الانتفاع للحقوق المتأخرة في العين فيجب حينئذ الإبدال، وهنا لا يوجد هكذا. قال نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون بل له عمر محدد فلا وجه لمراعاتهم، مراعاة البطون المتأخرة، بتبديله بما يبقى لهم. والنتيجة فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه، فيكون ملكا طلقا له، يجوز له إتلافه أو بيعه أو غير ذلك. فتأمل أولا لعله إشارة إلى أن ذلك لو تم فهذا معناه أنه 99% من الأوقاف المؤبدة تتحول إلى أوقاف منقطعة. إذ ما هو الوقف المؤبد؟ إما مدرسة وإما بيت وإما شجرة وإما فراش وإما، وكل هذه الأمور غير صالحة للبقاء إلى أبد الدار إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن كلها لها أعمار شنو محددة تنقضي بانقضائها. نعم لدينا 1% من الأوقاف وهو فيما لو كانت العين الموقوفة أرضا فإن الأرض صالحة للبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أما 99% من الأوقاف الأخرى فهي راح تصير غير مؤبدة، راح تصير شنو؟ منقطعة. وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ثانيا، هذه العين التي ليس لها صلاحية الاستمرار، هل هي وقف طلق للبطن الأول أو ليست وقفا طلقا؟ ليست وقفا طلقا. فإجازة بيعها أو إتلافها للبطن الموجود مخالف لسائر الحقوق الأخرى. ومن قال لكم أن البطون المتأخرة ليس لها حق؟ الواقع في الوقف المؤبد قصد الانتفاع حتى للبطون المتأخرة، فنراعي مقصود الواقف الأقرب فالأقرب. ما هو الأقرب فالأقرب؟ ليس هو الإتلاف، وإنما هو الإبدال. كلما أراد أن يموت الكبش نبيعه ونشتري مكانه آخر، وهكذا. لذلك قال فتأمل. وكيف كان؟ فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه. زين، مطلب أخير سهل يسير. إذا أجزنا البيع وبعنا، أجزنا لهذا الباطن بإذن أولياء البطون الأخرى بجواز البيع، فباعه. زين، الثمن ملك لمن؟ هل الثمن يختص به البطن الموجود، أو الثمن غير مختص بالبطن الموجود بل هو ملك لسائر البطون؟ المصنف يقول أنا أختار أنه ملك لسائر البطون، كما أختاره مجموعة من الفقهاء. ودليلنا على ذلك أن حكم البدل هو حكم المبدل. المبدل ما هو؟ العين المباعة، والبدل هو الثمن. والعين المباعة اللي هي المبدل ملك لسائر البطون، فبدلها وهو الثمن يكون ملكا لسائر البطون. إن قلت البطون القادمة معدومة فكيف تمتلك؟ المعدوم لا يملك. الجواب، الملكية على نوعين، ملكية فعلية وملكية شأنية. والذي يستحيل في المعدوم هو الملكية الفعلية، أما الملكية الشأنية يعني الملكية بالقوة، لو بقيت العين إلى حين وجودهم لم تلكوها. إذن الملكية الشأنية موجودة الشأنية. ومما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك كالإسكافي والعلامة وفقر المحققين، ولد العلامة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني، وحكي عن التنقيح والمختصر ومجمع الفائدة وغيرها من الكتب. ما هو الدليل؟ لاقتضاء البدلية ذلك، لأن كل ما ثبت للمبدل يثبت للبدل. فإن المبيع وهو المبدل إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك. لماذا يمكن أن نقول بأنه مملوك للمعدوم بالقوة؟ لأن الملكية الآن ناظرين لها كحقيقة، لو ناظرين لها كاعتبار شرعي وعرفي، كاعتبار شرعي وعرفي. وإذا كان اعتبارا شرعيا وعرفيا يمكن إناطته بالموجود، ويمكن إناطته بالموجود والذي سيأتي، ما بيشكال، يعني بالفعل وبالقوة. فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها، حتى إما بالفعل وإما بالقوة. فكما أن الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف، يعني بسبب تمليك الواقف الموجود هو مالك فعلي. زين، البطون المتأخرة، فكذلك المعدوم مالك للوقف شأنا بمقتضى تمليك الواقف، لكن فعلية لو شأنية؟ شأنية. وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي للملك الشأني. ودعوة يأتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا إن شاء الله يوم السبت أكو دوام، يعني ما راح أسافر يعني. ودرس الكفاية إن شاء الله من يوم السبت هنا يعني في هذا المكان.
أكو مجال
شيخ، الله هناك أكو مجال؟